الجهة الرابعة من خلال الجهات الثلاث المتقدمة صار من الواضح عندنا أن الإمام عليه السلام طبق الاستصحاب لزرارة وأنه طبق الاستصحاب في حال السؤال، وحتى لو طبقه بلحاظ الصلاة ما عندنا مشكلة، لا توجد مشكلة، فإن هذا الاستصحاب يصحح الصلاة وفقا للجوابين المتقدمين في يوم أمس. إذن هذا استصحاب في هذه الرواية. غاية الأمر يأتي سؤال، هذا الاستصحاب قاعدة عامة أقدر أطبقها في باب الطهارة وفي باب النجاسة وفي باب الصلاة وفي باب الصوم وفي باب المعاملات، أو هو قاعدة خاصة فقهية في باب الطهارة؟ إذا إحنا والرواية نقول نقتصر على موردها، هل هناك قرينة في هذه الرواية أو في خارجها على ذلك؟ على التطبيق العام يقول المصنف نعم، نفس الرواية تؤكد لنا أن الاستصحاب هنا قاعدة عامة، قاعدة عامة، والآلية التي نتبعها لإثبات عموم هذه القاعدة، يعني الإمام طبق قاعدة عامة، الإمام عليه السلام طبق قاعدة عامة عندما قال لزرارة، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، هاي الصغرى، ثم قال له وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ليس ينبغي لك. الإمام هنا طبق قاعدة عامة ولم يطبق قاعدة خاصة بباب الطهارات. كيف طبق قاعدة عامة؟ يقول المصنف نفس الطريقة التي سلكناها في الرواية الأولى وأثبتنا من خلالها عمومية الاستصحاب نسلكها في هذه الرواية الثانية، نفس الطريقة، أن الإمام عليه السلام أراد أن يثبت لزرارة عرفية الحكم الذي ذكره له، وأن الحكم يعتمد على أساس عرفي. إذا كان هذا هو هدف الإمام عليه السلام، إذن ينبغي أن يذكر تعليلا بأمر مركوز في ذهن زرارة العرفي، والتعليل بأمر مركوز هو القاعدة العامة للاستصحاب، لأن القاعدة العامة للاستصحاب، الاستصحاب كقاعدة عامة أمر مركوز. الاستصحاب ماكو فرق بين باب وباب، مسألة ومسألة، كتاب وكتاب، ماكو فرق بين هذه الأبواب والمسائل، أمر عرفي مركوز. أما لو كان الإمام عليه السلام يريد أن يطبق لزرارة استصحاب في باب الطهارة فقط، هذا معناه أن الإمام يطبق أمرا تعبديا لزرارة، وأمر عرفي، وبقرينة أن المقام مقام عرفي، إذن الإمام طبق شيئا عرفيا اللي هو الاستصحاب، قاعدة عرفية مركوزة اللي هي الاستصحاب. بل عندنا خصوصية، هذا نفس البيان الذي ذكرناه في الرواية الأولى، لكن عندنا خصوصية في الرواية الثانية، ونفس التعبير الوارد هنا، فإن التعبير الوارد في هذه الرواية اشتمل على كلمة لا ينبغي، فإن كلمة لا ينبغي تشير بشكل واضح إلى أن الإمام يتحدث عن مطلب عرفي ارتكازي. هناك ما ورد كلمة لا ينبغي، هنا وردت كلمة لا ينبغي. إذن الإمام يتحدث عن أمر مركوز. الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب كما أثبتناه من خلال الجهات المتقدمة. نقول أنه ظاهر أن المقطع المذكور ظاهر في جعله جعل الاستصحاب على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك في الطهارة خاصة. يعني الإمام عليه السلام عندما قال لزرارة ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هاي كلمة اليقين الواردة في عبارته وكلمة الشك الواردة في عبارته ليست هي اليقين بالطهارة والشك بالطهارة، كلا ولا أبدا، ليست إشارة إلى اليقين الذي ذكره في الصغرى أنت على يقين لأنك كنت على يقين من طهارتك، لا مو هذا، هو يشير إلى كبرى تنطبق على تلك الصغرى. ما هو الدليل على أنه لا يصح ولا يصح حمل اليقين والشك الوارد في الكبرى التي ذكرها الإمام عليه السلام على اليقين بالطهارة والشك في الطهارة خاصة اللي ذكره بالصغرى؟ لماذا لا يصح؟ هذا تعليل لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة. في الرواية السابقة الأولى قلنا الظاهر أن الإمام يريد أن يعلل بأمر مركوز عرفي حتى يطلع هذا المورد من كونه غير عرفي، حتى يقول له إيه هذا منسجم مع ما هو معروف في ذهنك، مرتكز في ذهنك، أمر عرفي هذا يا زرارة، كأنه هكذا يريد أن يفعل الإمام. إذن الإمام يتحدث بقاعدة مركوزة، والقاعدة المركوزة هي القاعدة الكبرى مو الخاصة. يقول بل هنا عندنا قرينة على أن الإمام يتحدث عن قاعدة مركوزة عقلائية، ما كانت هاي القرينة موجودة هناك، بل هو هنا أوضح أن التعميم في الرواية أن التعميم هنا أوضح من التعميم في الرواية السابقة، لوضوح أن الرواية في أن لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، وظهور في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة، أو نقول وظهور إما نسويها اسم أن وإما نسويها مبتدأ، وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز، وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة خبرها في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي. هناك ما وردت لا ينبغي حتى نفتهم من عدها هذه القرينية، وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تامة. هذا هو الموضع الأول من الاستدلال. إذا ما عندكم سؤال أنا أستمر أبين الموضع الثاني. المقام الثاني يتناول الموضع الثاني من الاستدلال اللي هو قوله عليه السلام في السؤال، طبعا سأله زرارة سؤالا سادسا وأجاب. جواب الإمام فرض حالتين لدى زرارة، قال له أنا دا أصلي وفجأة شفت أكو على ثوبي نجاسة. الإمام قسم ذلك إلى حالتين، هذا راح أقرأ لكم العبارة مرة ثانية من الرواية. قال له تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. هذه خارجة عن محل كلامنا. إذا قبل الصلاة أنت شككت في موضع من ثوبك ثم رأيته في أثناء الصلاة تنقض الصلاة وتعيد. هذا موضع هذا الشق الأول، وهذا خارج عن محل كلامنا. وإن لم تشك يعني قبل الصلاة ثم رأيته رطبا أثناء الصلاة، قطعت الصلاة وغسلت ثم بنيت على الصلاة أكملت صلاتك. وهذا الحكم الإمام يكمل بلا سؤال، هو مباشرة يكمل تبرع بعدها، لأنك لا تدري، هذا تطبيق للاستصحاب صغرى ثم كبرى، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. الإمام هنا يوفر لزرارة الركن الثاني من الاستصحاب الشك، فليس ينبغي مباشرة بعد هنا يجيب الكبرى، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. خب هذا هو محل الشاهد في الرواية. وإن لم تشك يعني الشق الثاني، الحالة الثانية التي ذكرها الإمام عليه السلام هي محل كلامنا. إحنا نريد نشوف هذا استصحاب لو مو استصحاب، هذا استصحاب لو لا، هذا كلامنا. خب تقدم وجود احتمالين في تفسير هذا المقطع، في تفسير هذا المقطع. الاحتمال الأول أن قوله عليه السلام إن شككت في موضع منه، المقصود به العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، هذا في شقه الأول. فإذا شككت في موضع يعني علمت إجمالا، وإن لم تشك مقصود شك بدوي، لم يحصل لك علم إجمالي ولكن حصل لك شك بدوي، هذا الاحتمال الأول. فإذا حصل لك شك بدوي حينئذ لا تقطع صلاتك، يعني لا تبطل صلاتك، وإنما أنت فقط اشطف ثوبك وصلي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه إن شككت في موضع منه. الآن الاحتمال الأول يا إخوان أهملوه، غضوا النظر عنه، كل كلامنا راح يكون بمعزل عن هذا الاحتمال. هذا الاحتمال ما راح نباوع له، راح نلغيه، كل كلامنا راح ينصب على الاحتمال الثاني، كلامنا راح ينصب على تقريب الاستدلال بهذه الرواية بالشق الثاني وفق الاحتمال الثاني. خب إذن الاحتمال اللي راح نتحدث على أساسه أن الشق الأول المقصود منه بقوله إن لم تشك، إن شككت بموضع منه، المقصود منه الشك البدوي، يعني قبل الصلاة صار عندك شك في أن ثوبك تنجس أو طاهر، بعد الصلاة أنت شفته، الإمام قال له صلاتك باطلة، هذا الشق الأول. هذا ما عندنا شغل به، لأن البطلان للصلاة هذا شلون نحكم به؟ هل يتنافى ما يتنافى مع حكم مذكور في نفس الرواية؟ ما لنا علاقة به، أنا ماكو استصحاب هنا، لا ما عندنا استصحاب. إمام أبطل الصلاة لأنك يا زرارة علمت في أثناء صلاتك أن ما تقدم من صلاتك وقع بالنجس. يتنافى المصنف ناقش هذا سابقا، قال هذا ماكو تنافي وعالج التنافي. وأما الشق الثاني بناء على الاحتمال الثاني، الشق الثاني ما هو؟ إن لم تشك يعني ما عندك حتى شك بدوي، أنت قبل الصلاة ما عندك شك بدوي بنجاسة ثوبك، فجأة في أثناء الصلاة رأيته وكان رطبا. خب في هذه الحالة الإمام طبق الاستصحاب، طبق قاعدة الشك هنا. يقول المصنف الآن خلي انباوع على كلمة إن لم تشك. بعد إحنا الشق الأول هم ما عدنا شغل به، إذن كلامنا بالشق الثاني وفق الاحتمال الثاني، هذا كلام. إن لم تشك قبل الصلاة، أثناء الصلاة رأيته، فصلاتك مو باطلة، إلقي ثوبك أو اغسل النجس وكمل صلاتك. يقول المصنف كلمة إن لم تشك يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن الإمام عليه السلام قال له لا لم تشك، يعني كان عندك قاطع قبل الصلاة، كان عندك قاطع ويقين بطهارة ثوبك. كنت قاطعا جازما بطهارة ثوبك، فلما رأيته في أثناء صلاتك راح تشك أن هذه هل هي نجاسة عين النجاسة السابقة أو أنها نجاسة جديدة وقعت عليه. هذا هو الاحتمال الأول، هذا هو الاحتمال الأول. يقول المصنف هذا الشق الثاني وفق هذا الاحتمال ينسجم مع قاعدة الاستصحاب وينسجم مع قاعدة اليقين. لعل الإمام طبق الاستصحاب ولعل الإمام طبق قاعدة اليقين. الإمام عليه السلام يحتمل طبق الاستصحاب لتوفر أركانها، لتوفر أركانها. شنو أركان الاستصحاب؟ أحتاج إلى يقين ثابت غير متزلزل سابق، وأحتاج إلى شك لاحق. خب أنا لمن اشتريت ثوبي، لمن خيط الثوبي كنت قاطع بالطهارة، يعني مر علي زمان أنا جازم بطهارة الثوب، مو هذا الزمان المباشر للصلاة، مو هذا الزمان، لا شوية نتقدم لي قدام. عندما غسل لي الثوب، عندما اشتريت الثوب لو كان جديدا ولبسته، أو لما غسل لي الثوب كنت على يقين من الطهارة. الآن أشك أنه تلك الطهارة المتيقنة باقية إلى الآن وأنا في أثناء الصلاة وقد رأيت النجاسة، أو أن هذه النجاسة، هل أن تلك الطهارة باقية وصليت معها أو لا، تلك الطهارة قد زالت حتى قبل أن أصلي. جزما تلك الطهارة موجودة، الطهارة عندما غسل لي الثوب كانت موجودة، لكن أنا من صليت وبديت وقلت الله أكبر كانت الطهارة قد استمرت أو قد توقفت. خب من الآن قطعا ثوبي نجس، لكن قبل الآن من أول الصلاة إلى الآن عندي شك، فأستصحب أبني على اليقين السابق. الإمام قال عليه السلام أنت كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا استصحاب، هذا الاحتمال الأول، لعله الإمام طبق الاستصحاب ولعل الإمام طبق قاعدة اليقين. كيف؟ في قاعدة اليقين نحتاج إلى يقين متزلزل وشك ساري إلى ذلك اليقين، يقين سرى إليه الشك فزلزله، يعني راح أحتمل خطأ يقيني. هنا عندنا أركان قاعدة اليقين. الجواب نعم، نعم. إن لم تشك يعني كنت قاطعا بطهارة ثوبك قبل الصلاة، كنت قاطعا بطهارة ثوبك، أنت قاطع بالطهارة وملتفت إلى الطهارة، لكنك عندما صليت ورأيت راح تشك في أن قطعك كان مصيب أو أنه مخطئ، ستشك في صحة قطعك نفسه، ستشك في ذلك، يعني نفس ما قطعت نفس القطع اللي كان موجود عندك راح يتخلخل. أنا من شفت النجاسة على ثوبي شلون كنت إذا قاطع ذاك القطع راح ينهدم. ما دام أقول أحتمل أن هذه النجاسة الطرية أحتمل أنها كانت من أول الصلاة، فإذا قطعي خاطئ، هذا القطع كان خاطئ، هذا قطع مو موضوعي أو أنا كان موضوعي لكن يعني عقلائي، لكن أنا المهم أخطأت به. فالإمام عليه السلام لاحظ هذا القطع، هذا اليقين، قال له: أنت كنت على يقين من طهارتك التي عبرت لك عنها بقولي إن لم تشك، هذا يقين بالطهارة. وعندما رأيت النجاسة شككت وتزلزل قطعك ذاك، ابني على يقينك، لا ينبغي لك أن تنقض هذا اليقين السابق المباشر للصلاة بالشك، ابني على يقينك. وهذا أمر بالبناء على اليقين المتزلزل والإبقاء عليه، هاي قاعدة يقين. إذن الإمام عليه السلام الشك هو واضح، شك واحد هو الشك عندما رأى النجاسة. إذا لاحظ اليقين القديم مو المباشر للصلاة، الواقع عند الصلاة والذي عبر عنه إن لم تشك، إذا لاحظ اليقين القديم إذا طبق استصحاب، وإذا لاحظ اليقين القريب إذا طبق قاعدة اليقين، طبق قاعدة اليقين. هذان احتمالان، إذا إحنا وذني الاحتمالين باقيات إذن الرواية مجملة، ما أقدر أستدل بيها بهذا الموضع لا على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين. خب ما رأيك سيدنا؟ قال: أنا أعتقد أن الاستصحاب هو ذو الحظوة، أنا أرجح الاستصحاب وأعين الاستصحاب، أن الإمام طبق استصحابا في المقام. على أي أساس؟ لقرينتين. القرينة الأولى أن التعليل الوارد هنا تعليل بأمر ارتكازي، والأمر الارتكازي هو قاعدة الاستصحاب وليس قاعدة اليقين. الارتكازي قاعدة الاستصحاب، نعم، ترى قاعدة اليقين مو ارتكازية، يعني ما إلها مساحة واسعة عند العقلاء. العقلاء إذا تزلزل عندهم اليقين بالشك فإنهم لا يوجد بناء عندهم وارتكاز عندهم على العمل بقاعدة اليقين، يعني على العمل باليقين المتزلزل، ويبعدون الشك وكأنه لا وجود له، ما عندهم شيء ارتكاز العقلاء. بينما الاستصحاب ليش قاعدة ارتكازية؟ قاعدة ارتكازية. فإذا من حيث الكبرى الاستصحاب قاعدة ارتكازية، فالإمام طبق هذه القاعدة الارتكازية. يا هو الارتكازي الاستصحاب، الكبرى أن الإمام يطبق القاعدة الارتكازية، والصغرى أن الاستصحاب هو القاعدة الارتكازية. سؤال: من يقول أن الإمام يتحدث عن قاعدة ارتكازية؟ قرينتين عندنا، أولا التعليل، ثانيا ليس ينبغي، هاي هي القرينة، هذا هو الدليل الأول على أن الإمام يتحدث عن الاستصحاب. الثاني أننا نتمسك بوحدة السياق، يعني الإمام في الموضع السابق اللي هو الثالث أجاب زرارة بتطبيق قاعدة استصحاب، وفي نفس المكان في نفس الزمان لا تفصله بين كلامه السابق وهذا الكلام إلا دقائق معدودات جدا، فقط سؤال وجواب، فقط سؤالين صغيرات ثم جاء السؤال الثالث. ف في السؤال جاء السؤال السادس. في السؤال الثالث الإمام طبق استصحاب بعبارة شبيهة بهذه العبارة، طبق استصحاب بشبيه هذه العبارة. إذن نستظهر بوحدة السياق وقرب العبائر وشباهة العبائر أنه هنا أيضا يطبق استصحاب، هنا يطبق الاستصحاب أيضا. إذن لو كان المقصود بقوله إن لم تشك ثم رأيته، إن كان المقصود هو القاطع، يعني يا زرارة عندما دخلت إلى الصلاة كنت قاطعا بطهارة ثوبك وعدم نجاسته ثم رأيته فشككت، حينئذ قلنا يوجد احتمالان، لو استصحاب لو يقين، والصحيح هو الاستصحاب لدليلين لقرينتين، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الإمام عليه السلام عندما قال لزرارة إن لم تشك ثم رأيته لم يكن يقصد اليقين بالطهارة، وإنما كان يقصد عدم الشك الفعلي، يعني عدم الشك الفعلي. عدم الشك الفعلي هذا إلى فردين، أنا مرة عندي شك مرة ما عندي شك، إذا ما عندي شك فعلا ما عندي شك، هذا إلى فردين. الفرد الأول أن أقطع، إذا ما عندي شك فعلي بالنجاسة يعني عندي قطع بالطهارة بعدم النجاسة، عندي قطع. ومرة لا، عدم الشك مو قطع وإنما غفلة، أنا غافل عن الثوب وطهارته ونجاسته، أصلا ما مباوع، غافل عن ذلك، أنا غافل عن ذلك. عدم الغفلة ينسجم مع هذين الفردين، عفوا عدم الشك الفعلي ينسجم مع هذين الفردين، مع القطع بالطهارة ومع الغفلة. الغفلة يعني لو التفت الإنسان، هو الآن غير ملتفت، هو الآن غير ملتفت، لما هو غير ملتفت إذن ما عنده شك فعلا، لكن لو التفت الإنسان لكان ليحصل عند الشك، لو التفت لو كان ملتفت ليحصل عند الشك. إذن هو بالفعل ما عنده شك، لكن بالقوة لو التفت لحصل عند الشك وما كان قاطع، لكن هو بالفعل غير شاك لأنه غافل. إذا هذا مقصود الإمام عليه السلام، إذا هذا المقصود، إذن الإمام عليه السلام يطبق الاستصحاب، احتمال يقين ما يطبق، احتمال تطبيق قاعدة اليقين ما موجود، لا يطبق الاستصحاب. بنفس البيان المتقدم يطبق الاستصحاب، نحتاج إلى شك لاحق ويقين سابق، هذا اليقين السابق هو اليقين بطهارة الثوب وعدم نجاسته لما زوجته غسلته إليه، أو لما أخذ من السوق كان متيقن من الطهارة، لما غسل بإيده متيقن من الطهارة، فيستصحب ذاك اليقين السابق. يعني هو الآن بالصلاة يقول أنا كنت على يقين من طهارته، ويستمر يقين 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 إلى أن صليت، يقين يقين إلى أن صليت، إلى أن شفت النجاسة، الآن صرت متيقن بالنجاسة، أذب الثوب أو أشطفه وأشطفه، فأجر ذاك اليقين إلى رؤية النجاسة. خو استصحاب يمكن تطبيقه بشكل واضح. قاعدة اليقين كيف؟ قاعدة اليقين تحتاج أركانها، نحتاج إلى شك يسري إلى اليقين ويصير اليقين متزلزلا. وين هذا اليقين؟ شك عندي الآن، لكن اليقين وينه؟ يقين ما عندي، لأننا هنا قلنا أن قوله عليه السلام ولم تشك، وإن لم تشك مو مقصودنا باليقين بالطهارة كما ذكرناه في الاحتمال الأول، وقلنا يصير هنا قطع بالطهارة، لا مو هيك، وإنما لم تشك يعني أنت غير ملتفت يا زرارة، غير ملتفت ماكو يقين، عدم الالتفات مو معناه حصول يقين، عدم الالتفات يعني غفلة وبس انتهى الموضوع. تلاحظون كيف؟ غفلة وانتهى الموضوع. فما عندي يقين، ماكو افتراض لليقين المتزلزل، اليقين المتزلزل ما عندي يقين متزلزل في هذه الفرضية إلا ذاك اليقين المباشر للصلاة، وهنا الإمام ما افترض يقينا عند مباشرة الصلاة. فإذا ماكو في المقام، لا يوجد في المقام إمكانية لتطبيق قاعدة اليقين. إذن الإمام عليه السلام طبق قاعدة الاستصحاب في على هذا الاحتمال الثاني. إذن على ذلك سواء كان مراد الإمام وإن لم تشك القط أو كان مراد الإمام عليه السلام إن لم تشك يعني كنت غافلا، على كل حال طبق الاستصحاب. إذن هذا المقطع أيضا ينفعنا في إثبات حجية الاستصحاب. قال قدس سره: المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله عليه السلام وإن لم تشك، خلي أكمله: ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، وفر لزرارة الشك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. يا يقين، ذاك اليقين الذي كان عندك عندما غسلته غسلت ثوبك بالشك الذي حصل عندك الآن. قوله في جواب السؤال السادس: وتوضيح الحال في ذلك، تقريب الاستدلال، إن عدم الشك هنا في هذا الشق الثاني يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، لم تشك يعني كنت قاطعا بطهارة ثوبك، وأخرى تارة يكون، وأخرى هذا الاحتمال الثاني في هذه العبارة على الشق الثاني، في الشق الثاني هذا عدم الشك إما بمعنى القطع، وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة، الملائم مع الغفلة والذهول أيضا. هذان احتمالان، هذان الاحتمالان، وجود هذين الاحتمالين مبنيان على التفسير الثاني، هكذا مبنيان على التفسير الثاني. مو احنا، المصنف رحمة الله عليه، تتذكرون اذا ترجعون وياي لما بدأ يتحدث عن فقه الرواية، وإجل المقطع السادس ماذا قال؟ شوفوا تعبير المصنف رحمة الله عليه، ماذا قال المصنف؟ قال: ويحتمل. هذا الآن لن نسميه احتمال، خل نسميه تفسير. يعني يوجد تفسيران لهذه الرواية. هذا التفسير الأول: ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الإجمالي، وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك صورة الشك البدوي. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني: ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق، وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق أو المفاجأة. ايش قلت لكم؟ الآن في درسنا اليوم ذكرنا احتمالين في قوله إن لم تشك، لو القطع لو عدم الشك الفعلي. ايش قلت لكم؟ هذان الاحتمالان بناء على التفسير الثاني. خب التفسير الأول شلون؟ ما يجي على هذين الاحتمالين؟ ما يجن هذان الاحتمالان فيه؟ الجواب لا، ما يجي، لأن التفسير الأول شنو؟ إن لم تشك يعني شنو؟ يعني صورة الشك البدوي. إذا شككت هذا علم إجمالي، إن لم تشك يعني الشك البدوي، فما يجي بيه الاحتمال لا. هذا التفسير الأول، ما يجي بيه احتمالان، إما يقصد القاطع وإما يقصد عدم الشك، وإما يقصد صورة الشك الشك الفعلي. ما يجي عدم الشك الفعلي، لا ما يجي، هذا عن الاحتمال ما يجي، وإنما يتعين هناك على التفسير الأول في قوله وإن لم تشك، يتعين أن مقصود الإمام عليه السلام الشك الفعلي. يعني قبل الصلاة أنت ما كان عندك علم إجمالي بنجاسة ثوبك، وما كان عندك علم بطهارته قبل الصلاة مباشرة، وإنما أنت كنت شاك، أنت كنت شاك بطهارة ثوبك قبل الصلاة، كنت شاك بطهارة ثوبك قبل الصلاة. وبالتالي الإمام عليه السلام بناء على التفسير الأول يقدر يطبق الاستصحاب بشكل واضح من دون أن نجي نحتمل احتمالين. قاطع بعد ما عندي قبل الصلاة مباشرة، شك فعلي عندي مباشرة، أنا عندي شك فعلي قبل الصلاة. ولذلك قلت لكم هذا الاحتمال، هذان الاحتمالان مبنيان على أي شيء؟ على التفسير الثاني. خب، فعلى الأول، الاحتمال الأول أن المراد من عدم الشك القاطع بعدم النجاسة، تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين هم موجودة، اثنينات الموجودات. أما الافتراض الأول، افتراض أركان الاستصحاب في حالة السائل، فواضحة. طبعا هو كلام الإمام عليه السلام، مو إن شككت وإن لم تشك، لكن الإمام دا يفصل حالته. فإذا يعني تفصيل الإمام اللي ذكر فيه أركان القاعدة قاعد يوضح ما أجمله السائل، هكذا راح يكون. فإذا نفترض أن الإمام بين كلام السائل ووضح أركان القاعدة من خلال التفصيل بعد إجمال نفس السائل، ولذلك يقول الكلام للسائل. أما الافتراض الأول فواضح، واضح الآن شاك. خب وين اليقين الذي لم يتزلزل؟ اليقين بطهارة الثوب بعد الغسل عندما غسله، اللي هو أمس كان غاسله. خب هذا يوم أمس كان عنده يقين، فالأركان متوفرة. وأما الافتراض الثاني، افتراض أركان اليقين في كلام السائل، في كلام الإمام وبالتالي السائل، شلون نفترضها؟ فلأن اليقين، وين اليقين المتزلزل؟ هذا اليقين اللي ذكره الإمام بقوله إن لم تشك، لم تشك. فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله عليه السلام وإن لم تشك، قبل الصلاة كان عنده يقين. والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة، يقول هذا اليقين تزلزل عندما رأى النجاسة فشك واحتمل خطأ يقينه عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها وعليه. فكما يمكن تنزيل، إذن مو قلنا الآن قاعدتان يمكن أنهما قد أجريا، أي واحدة منهما كلاهما متوفرة أركانها، ومو اثنيناتهم طبعا أجراهما، واحدة من عندهم. فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيلها القاعدة على قاعدة اليقين، غير أنه يمكن تعيين الأول منه الاستصحاب بدليلين بقرينتين. الدليل الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب، بلحاظ ارتكازية الاستصحاب دون قاعدة اليقين اللي هي غير مركوزة، فإذا الإمام ده يتحدث عن قاعدة مركوزة، هاي الكبرى الإمام يتحدث عن قاعدة مركوزة، والاستصحاب هو القاعدة المركوزة. خب ما هو الدليل على أن الاستصحاب قاعدة مركوزة؟ لقرينتين، الأولى مناسبة التعليل بلحاظ ارتكازية الاستصحاب، هذه الصغرى في دليلنا الأول، أن الاستصحاب ارتكازي لدى العقلاء، ارتكازي لدى العقلاء، هذا واحد، هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول يشتمل على صغرى، هاي الصغرى الارتكاز، الاستصحاب ارتكازي عند العقلاء. خب هاي الصغرى يراد لها إثبات، إثباتها بأمرين، هذا الأمر الأول مناسبة التعليل، واحد، اثنين مناسبة التعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة. فعدنا قرينتين على أن الإمام يتحدث عن قاعدة مركوزة، القرينة الأولى التعليل، والقرينة الثانية التعبير بلا ينبغي، والاستصحاب هو القاعدة المركوزة. إذن الإمام يقصد هاي القاعدة. وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة، قاعدة اليقين فليست مركوزة، هذا هو الدليل الأول على أن المقصود هو الاستصحاب. الدليل الثاني وعلى أنه يقصد الاستصحاب، وهذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب، يا تركيب، لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث، استعماله في نفس الحوار في جواب السؤال السادس يعزز بوحدة السياق، ببركة وحدة السياق، قرينتنا وحدة السياق، يعزز أن يكون المقصود واحدا في المقامين، هناك استصحاب إذن هنا استصحاب. هذا كله على الاحتمال الأول، وأن مقصوده من عدم الشك القطع بعدم النجاسة. وأما الاحتمال الثاني، المقصود هو عدم الشك الفعلي، يعني ذاهل غافل، هذا المقصود، يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، لأنه أصلا قاعدة اليقين ومحتملة، إذ لم يفترض حينئذ في كلام الإمام بعدم النجاسة، عفوا، في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة، أصلا ماكو يقين، قاعد تشوفون يقين ماكو، لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا. إذن الرواية في مقطعها الأول تدل على الاستصحاب، وفي مقطعها الثاني تدل على الاستصحاب، الحمد لله، هم عندنا الرواية الأولى دالة فعلا، وهم الرواية الثانية دالة على الاستصحاب، والحمد لله رب العالمين.